الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا نزال نتكلم على أحكام الأسرة وما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين، واليوم نتكلم عن الهدي الشرعي في التعامل مع المشكلات الزوجية. وللأسف الشديد في هذه الأزمان يكثر الطلاق بين المتزوجين، ويقع الطلاق في فترة عقد القران، فترة الملكة، وربما وقع الطلاق في الشهور الأولى من الزواج. ويرجع سبب ذلك أو سبب كثرة ذلك إلى عدم الفقه السليم لأحكام العلاقة بين الزوجين، ولعدم تقدير كل منهما لأهمية الحياة الزوجية في الإسلام. وإلا فإن أحكام الأسرة وتكوين الأسرة من الأمور التي فصل الله عز وجل بيانها في القرآن الكريم، ونقلت لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل. وتكلمنا عن حسن العشرة بين الزوجين، وكذلك عن حق الزوج على زوجته، وذكرنا مواقف من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وكذلك بيّن الله لنا في القرآن كيفية حل الخلافات التي تحصل بين الزوجين. والخلاف أمر واقع ولا بد، فلا يتصور إنسان أن يتزوج فيعيش بلا مشاكل أو خلافات، لاختلاف طبائع الناس واختلاف مستوى التعليم واختلاف طريقة التفكير، فلا بد أن يقع الخلاف. لكن كيف أتصرف وكيف تتصرف المرأة إذا وقع هذا الخلاف؟ أولا، لا بد أن أذكر الزوج والزوجة ببعض الأمور التي لا بد من استصحابها في الحياة الزوجية. أولا، الزوج، أقول للزوج لا بد أن تستحضر الأمر الإلهي لك لما قال ربك وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية من فقه معناها حلت له كثير من المشاكل الزوجية. يقول عز وجل وعاشروهن بالمعروف. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير هذا الجزء من الآية، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، أي لا بد أن يكون قولك معها بالمعروف وفعلك وتعاملك مع زوجتك بالمعروف. فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها، وهذه قاعدة في التعامل في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. الرجل الغني الذي قد فتح الله عليه في المال، نفقته ليست كالرجل الفقير أو من هو من أوساط الناس، فلا بد أن يعي الزوج ذلك وأن تعي الزوجة ذلك. وقد سبق أن ذكرت أن الزوجة قد كانت تعيش مع والدها في حياة فيها بذخ، ووالدها رجل قد فتح الله عليه، فتسافر مع والدها ومع أسرتها في كل سنة، وتشتري من أفخم الماركات، وتركب أفضل وأحلى المركبات، ثم يرزقها الله بزوج متوسط الحال لا يستطيع أن يفعل معها كما فعل معها أبوها، فتجد أن مستواها قد هبط فتدعي أن زوجها قد قصر في حقها. زوجها لم يقصر في حقها، وإنما عاملها وأنفق عليها على حسب قدرته واستطاعته، وهذا ما أمره الله عز وجل به لينفق ذو سعة من سعته. فتظن الزوجة أن زوجها قد قصر عليها، وكذلك الرجل يضع في ذهنه عدة اعتبارات وعدة معايير للزوجة، فلما يتزوج فيرى زوجته لا تتصف بهذه المعايير فيتهمها بالتقصير. وفي قوله تعالى فإن كرهتموهن، وانظر أيها الزوج وتأمل، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما أمرك بالفراق، ما قال طلقها، وإنما أمرك بإمساكها. يقول السعدي رحمه الله في التفسير أن ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، هذا الخير قد وعدك به ربك، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أي من هذا الخير أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة للنفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. المحبة مكتسبة، تأتي بحسن التعامل وحسن العشرة، وبعض الناس متأثر بالأفلام، وبعض النساء تقول لا يمكن أن تكون حياة زوجية بلا محبة، نقول يمكن، هذا قول ربنا عز وجل، فإن كرهتموهن فأمرك بإمساكها، لأن المحبة تكتسب، تكتسب بحسن العشرة، بحسن الجميل، بالهدايا، تهادوا تحابوا، يقول صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يرزقك من هذه المرأة بولد فيتعلق قلبك بولدها وبها. وهذا قد حصل، من المرات عرضت علي مشكلة بين زوجين، قد وصل إلى المحكمة يطلبون الطلاق، وإذا بالمرأة خلال فترة المحاكمة والنظر في القضية تحمل، فتخيل كيف انقلبت العداوة إلى رضا ومحبة بين الزوجين، وانتهت القضية بوجود هذا الحمل الذي كان سببا في تراضي الأطراف. وكذلك لابد أن ينتبه كل من الزوجين أن الطلاق يحبه الشيطان ويسعى له بكل وسيلة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه وجنوده، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي الشيطان فيقول ما زلت به حتى فعل كذا وكذا، فيقول ما فعلت شيئا، حتى يأتي فيقول لا زلت به حتى طلق امرأته، فيلتزمه ويقول أنت يعني هذا الذي قد فتن. فالطلاق يحبه الشيطان، فلما تمسك هذه المرأة على كراهيتك لها فإنك تخالف كذلك الشيطان في أمره. قال هذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم. ومصداق ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها غيره. وهذا ما يطلق اليوم الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، فلا تنظر للسلبيات فقط وتنسى إيجابيات هذه الزوجة. الأمر الثاني، على الزوج أن يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمن سبل تحقيق الخيرية أن تكون خيرا مع أهلك في قولك وفعلك. ثالثا، أن يراعي الزوج الطبيعة التي خلق الله عليها المرأة. تنتبه أيها الزوج أنك تتعامل مع امرأة ذات طبيعة معينة قد أخبر عنها الله سبحانه وتعالى عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فتعامل مع هذه المرأة بناء على هذه الطبيعة. ومن ذلك قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء. ولاحظ الخطاب هنا لمن؟ للرجال وليس للنساء، ما قال للنساء استوصا بالرجال، قال للرجال استوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، هذا الحديث رواه مسلم، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ولابن حجر كلمات جميلة جدا توضح معاني هذين الحديثين، قال في فتح الباري: وفي الحديث الندب إلى المدارات لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. فيستحضر الزوج هذا الأمر. كذلك من الصفات اللي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة كفران العشير. قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب النساء: يا معشر النساء تصدقن، فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة أو الشكاية وتكفرن العشير. ما معنى تكفرن العشير؟ فسره صلى الله عليه وسلم بقوله: وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، أي خطأ وزلة، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فيستشعر ويستصحب الرجل هذه الطبيعة في المرأة قبل أن يتخذ أي قرار بالانفصال ونحوه. الأمر الرابع، لا بد أن يحاسب الزوج نفسه. ليس كل المصائب من المرأة، بعض المشاكل أو غالب المشاكل تنتج من تقصير الزوج في واجب من الواجبات، فهنا تحاسب نفسك: هل التقصير منك وهذا التقصير أدى إلى نشوز المرأة أم لا؟ فإن كان منك فبادر إلى إصلاحه. الأمر الخامس، وهو أمر لا يتنبه له كثير من الناس، أن من أسباب معصية الزوجة لزوجها ونشوزها معصية الرجل لله. فقد جاء عن بعض السلف أنه قال: إني لأعلم شؤم المعصية في دابتي وفي خلق زوجتي. فأنت تعصي الله فيسلط الله عليك زوجتك في البيت، فيسوء خلقها وتعصيك في أمرك ونفسك. فهنا تحتاج إلى أن تحاسب نفسك في هذا الباب، وهذا من شؤم المعصية. وكذلك من أسباب كثرة الطلاق في الأسر عدم وجود البركة في الزواج. والبركة تحصل بطاعة الله، والبركة من الله، فالله هو الذي يبارك في الشيء، ومعنى البركة زيادة الخير واستمراره. ولذلك أن تقول للزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير، تدعو له أن يرزقه الله الخير بهذا الزواج. بالله عليكم، كيف يبارك الله في أسرة قد بدأت حياتها الزوجية بالربا، قد أخذ بنكا من قرضا من بنك الربوي وبدأ به حياته؟ أما سمع قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ أما علم أن المرابي محارب لله ورسوله؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم يريد البركة في زوجته وذريته. كيف يريد البركة من يبدأ حياته الزوجية بالفرق الموسيقية والمعازف والإسراف في حفلات الزواج والبذخ؟ والله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. نأتي الآن إلى الزوجة. عليها أولا أن تعلم أن حق الزوج عليها عظيم، وهذا الحق إنما اكتسبه الزوج بفضل الله عز وجل، والله قد قدره وفرضه لحكمته، وهو الخبير بما يصلح العباد. قال تعالى الرجال قوامون على النساء. قال ابن كثير الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. ثم قال في تمام الآية فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات قال ابن عباس وغير واحد من المفسرين يعني مطيعات لأزواجهن. حافظات للغيب قال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. كما عليها أن تجاهد نفسها على تعديل سلوكها إن هي حادت بسبب طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها، فترجع وتستغفر وتعتذر. ولتتأمل المرأة هذا الحديث ولا ترى في اعتذارها لزوجها ضعفا، وإنما استجاب لأمر الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ واسمع أيها الرجل إلى هذه الصفات وحاول أن تلتزم بها. قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي في الجنة، وهذا ليس لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، انتهت النبوة. والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، ورجل زار أخاه في ناحية المصر أي في ناحية البلد يزوره في الله في الجنة. تزور صاحب لك في أبوظبي مثلا أو في السلع، ليس عندك حاجة عنده إلا فقط تزور لله لأنك تحبه في الله وصاحب لك في الله، فهذا من أسباب دخولك الجنة. ثم قال ونساؤكم من أهل الجنة. الودود صاحبة الود والعاطفة والمحبة، العود على زوجها. ما معنى العود على زوجها؟ قال التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول لا أذوق غمضا أي نوما حتى ترضى. هذه صفة نساء الجنة، ما تقول كبريائي يمنعني من ذلك. كبرياء تتكلم من هذه الكلمة كبرياء تتكون من جزئين، كبر ورياء، وكلاهما مذموم في شرعنا. الكبر مذموم والرياء مذموم، فهذه الكلمة يجب أن تزال القاموس. لذلك لا يصلح استخدام نظام الندية في الزواج. لا تعتبر المرأة نفسها ندا للرجل في أثناء الحوار أو في أثناء الخطاب أو في الخلاف، فمتى ما اعتبرت من نفسها ندا انتهت الحياة الزوجية. الأمر الثاني، الأمر الأول القواعد اللي لابد أن يستصحبها الزوجان في أثناء الخلافة أو الحياة الزوجية عموما. الأمر الثاني، ما هي الحلول والطرق الشرعية التي بيّنها الله في كتابه لعلاج المشاكل الزوجية؟ قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. النشوز من الزوجة هو الخروج عن طاعة الزوج. أرشدنا الله إلى ثلاثة حلول: الأول الوعظ بتذكيرها حق الزوج عليها. يقول القرطبي رحمه الله وهو من المفسرين يقول: أي فعظوهن بكتاب الله. لا تقرأها فعظوهن، ليس المقصود العظ فتخطئ وتلحن في القراءة، لا، هنا المقصود الوعظ. فيقول القرطبي: أي فعظوهن بكتاب الله، أي ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة والاعتراف بالدرجة التي له عليها. والوعظ إخواني يكون بالموعظة الحسنة والكلمة الجميلة، فلا بد أن يشعر الزوج زوجته أنه يريد الخير لها، ويراعي أن تكون الموعظة سرا فيما بينهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة، يعني تذم صفية، صفية قصيرة. فقال: لقد، وانظر للوعظ، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فنهاها صلى الله عليه وسلم وبين أن ما فعلته لا يجوز شرعا. فهذه من الموعظة، وقد يحتاج الزوج إلى الشدة في الموعظة. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. فذكرها ذات يوم فاحتملتني الغيرة فقلت له: لقد عوضك الله من حمراء الشدقين، كبيرة السن. يعني ماذا تريد في خديجة رضي الله عنها؟ قد ماتت وهي كبيرة في السن، وقد عوضك الله صغيرة وهي عائشة ترمي لنفسها، وهذا من الغيرة بين الزوجات. قالت: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا سقط في خلدي، فقلت: اللهم إن أذهبت غضبه عني لم أعد لذكرها بسوء ما بقيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد آمنت بي إذ كفرني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت منها الولد حين حرمت منه. كما قد يقع الوعظ من الأب والأم لابنتهما المتزوجة. بوب البخاري على ذلك في صحيحه فقال: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، أي لأجل زوجها. وهذا الأب هو العاقل والأم العاقلة التي تريد من الحياة الزوجية أن تستمر. والله من العجب أن أفاجأ في بعض حالات المشاكل والخلافات الزوجية أن أجد أن الأب والأم في صف البنت، وإن كان الزوج مخطئا تجد أن الأب والأم يطالبون بطلاق البنت مع أنهم في أول حياتهم الزوجية، ويمكن أن تزول هذه الخلافات وهذه العراقيل وتتحول الحياة إلى نعمة. لكن مما يزيد الطين بلة تدخل الأب والأم بطريقة سلبية. انظر إلى عمر بن الخطاب كيف ينصح ابنته. أورد البخاري هذا الأثر تحت هذا الباب. يقول عمر لما أشيع عن طلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع زوجاته، يقول: جمعت علي ثيابي فنزلت حتى دخلت على حفصة، وحفصة ابنته، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. وانظر أيها الزوج، نساء النبي صلى الله عليه وسلم معهن مشاكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة، وهن خير النساء. إذن المشاكل أمرها مفروغ. حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهن خلاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبقى تهجره من النهار إلى الليل وهي غضبة. فقلت: نعم. فقال عمر: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. لا تحملك الغير على الخلاف مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، الأسلوب الثاني، واحجروهن في المضاجع، فإن لم ينفع الوضع، فإن لم ينفع الوعظ انتقلت إلى الهجر. والهجر يكون بترك الدخول عليها، وترك المبيت عندها، والإعراض عنها وعن الكلام معها. وسئل صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وهذا له أثر في نفسية المرأة. ويجوز هجر الزوجة خارج المنزل، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته حين هجرهن شهرا لما طالبن بزيادة النفقة، طالبن أن يزيدهن النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، فطالبن بشيء ليس عنده فهجرهن شهرا في خارج بيوتهن. وبوب البخاري فقال: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. الأسلوب الثالث قوله: واضربوهن. الضرب وإن كان من الأساليب في التأديب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كرهه، ولقد اشتكت النساء لهن ضرب أزواجهن لهن، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أصحابه: لقد أطاف بآل محمد الليل 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم. وفي رواية: اضربوا ولن يضرب خياركم. وقد نص كثير من محقق الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الأولى والأفضل للزوج شرعا العفو عن زوجته وعدم ضربها، إبقاء للمودة والرحمة في الحياة الزوجية، وأنه ينبغي له مداراة زوجته. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما. وتأملوا قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة ليست عداوة قتال، بل صد عن ذكر الله وعن الطاعة، فتنشغل بالولد وبالزوجة عن طاعة الله فيلهوك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذه العداوة. طيب ماذا أمرنا الله؟ فقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الجزاء من جنس العمل. قال: فإن الله غفور رحيم. وليست العداوة عداوة قتال كما ذكرنا، لكن من أراد الضرب فعليه أن يراعي أمورا. أولا أن يجتنب الوجه، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. ثانيا أن لا يكون ضربا مبرحا يشق الجلد أو يسيل الدم أو يكسر العظم، لأنك تؤدب لا تنتقم، وفرق بين ضرب الانتقام وضرب التأديب. قال عليه الصلاة والسلام: علام يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر الليل. ونصيحة لكم: تركوا، لا يفكر أحدكم في الضرب، لأن المرأة الآن إذا ضربت تذهب للمستشفى تأخذ تقرير طبي، تذهب للمحكمة يطلقوها منك للضرر مباشرة، فتأخذ حذرك من هذا الباب. ومن الأساليب أيضا، واعذروني على الإطالة لكنه موضوع يحتاج إلى تفصيل، ومن الأساليب أيضا في الإصلاح عند العجز، عجز الزوجان عن الإصلاح فيما بينهما، فشرع الله ندب حكمين من أهل الزوجين. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في بيان وظيفة الحكمين في هذه: وهذه حالة أخرى غير الحالة السابقة التي يمكن للزوج معالجتها، وهذه إذا استطار الشر بين الزوجين وبلغت الحال إلى الخصام وعدم الالتئام، ولم ينفع في ذلك وعظ ولا كلام، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، عدلين عاقلين يعرفان الجمع والتفريق ويفهمان الأمور كما ينبغي، فيبحثان في الأسباب التي أدت بهما إلى هذه الحال، ويسألان كلا منهما ما ينقم على صاحبه، ويزيلان ما يقدران عليه من المعتبة بترغيب الناقم على الآخر بالإغضاءات عن الهفوات واحتمال الزلات، وإرشاد الآخر إلى الوعد بالرجوع، وإرشاد كل منهما إلى الرضا والنزول عن بعض حقه. فكم حصل بهذا الطريق من المصالح شيء كثير. وإن أمكنهما إلزام المتعصب على الباطل منهما بالحق فعلا، ومهما وجدا طريقا إلى الإصلاح والاتفاق والملائمة بينهما لم يعدلا عنهما عنها إلا بالتنازل عن بعض الحقوق أو ببذل مال أو غير ذلك. ممكن أن ترضى الزوجة بإعطائها بعض المال فيعطيها بعض المال لأجل حصول الصلح، فإن تعذرت الطرق ورأيا أن التفريق أصلح فرقا. من الأساليب أيضا قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. الآن النشوز ليس من المرأة، من الزوج، والمرأة هي تريد الصلح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير: هذه إذا كان الزوج هو الراغب عن زوجته، يعني هو اللي ما يريد الزوجة، إما عدم محبة وإما طمعا، فأرشد الله في هذه الحال للطريق الذي تستقيم به الأمور، وهو طريق الصلح من المرأة أو وليها، ليعود الزوج إلى الاستقامة بأن تسمح المرأة عن بعض حقها اللازم لزوجها على شرط البقاء معه، وأن يعود إلى مقاصد النكاح أو بعضها، كأن ترضى ببعض النفقة أو الكسوة أو المسكن، أو تسقط حقها من القسم مثل ما فعلت سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما خافت أن يطلقها الرسول عليه الصلاة والسلام لكبر سنها، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: أتنازل عن ليلتي لعائشة ولا تطلقني. أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه، فمتى اتفق على شيء من ذلك فلا حرج ولا بأس. من الأساليب أيضا، وهذا يجهله كثير من الناس، الدعاء بإصلاح الزوج أو بإصلاح الزوجة. القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وأخبر الله عز وجل أنه يصلح الأزواج كذلك بالدعاء والسؤال. قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هذا وجه الشاهد من الآية. من الأساليب في حل الخلاف استخدام الحوار بين الزوجين والبعد عن الغضب. اجلس مع زوجتك، حاورها وتحاورك بعيدا عن التعصب، ليحذر الزوجان من إدخال أطراف أخرى في الخلاف حتى لا يتسع، إلا إذا تأزمت الأمور، فللزوج أن يشتكي زوجته إلى أمها أو أبيها إذا كانا عاقلين، لأجل أن ينصح ابنتهما. عند الغضب احذر من أخذ قرار قد تندم عليه، وإذا غضبت فاستخدم الهدي النبوي في حال الغضب، إما بتغيير وضعك أو بأن تتوضأ وتصلي ركعتين أو أن تخرج من المنزل. أعطي فرصة كافية للصلح ولا تتسرع باختيار القرار، لا تكن فظا غليظا في تعاملك مع زوجتك في أثناء الخلاف بينك وبين زوجتك. هذه بعض النقاط التي ذكرتها لكم على وجه الاختصار فيما يمكن أن يكون من حلول بين الزوجين في حال الخلاف، ومن نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره في تعامله مع زوجته فلن يندم أبدا، لأنه هو القدوة وهو الأسوة الحسنة. بقي أن نتكلم في الدرس القادم عن مسألة مهمة، وهي مسائل في أحكام الطلاق. كنت أنوي أن أجعل هذا هو آخر درس في سلسلة فقه الأسرة، ولكن تذكرت وجود أخطاء كثيرة في مسائل الطلاق تحتاج إلى تنبيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.